قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رضيء ضليل أو ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان.
قال الشيخ إن الله على العرش بائن من الخلق، يبقى ذاتا وصفات ولا لا؟ إن الله على العرش بائن من الخلق، على العرش وغير مخالط للخلق، فليس العرش فوق بل هو فوق العرش، ولا هو داخل العرش فإنه لا يحل في مخلوقاته، بل هو على العرش استوى استواء يليق بجلاله، لكن نقطع بأنه بائن من خلقه، بائن من خلقه. هذه العبارة استعملها السلف في الرد على الجميع الذين يقولون هو معنى في كل مكان بذات. وقد أحاط بكل شيء علما، أي علوه لا ينافي ماذا؟ دنوه وقربه من عباده، وأحصى كل شيء عدد. لا يشك في هذه المقالة أن الله على العرش بين من خلقه إلا جهمي رديء ضليل هالك مرتاب. كم وصفا الآن إخواني؟ جهمي رديء ضليل هالك مرتاب يمزج الله بخلقه، اللي بيقول في كل مكان، ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان، لأن في أماكن نجسة وأماكن قذرة وغير ذلك. هذه مقولة يحيى ابن معاذ الرازي، قال في الحاشية: الزاهد العارف وحكيم زمنه وواعظ عصره، توفي سنة 58 و200. نعم.
قال الشيخ محمد أمن رحمه الله تعالى وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما، على ما تقدم من التفصيل، أي علمه في كل مكان. هذه العبارة علمه في كل مكان لا يخلو مكان.
ومر معنا قصة هشام بن عبيد الله الرازي، أيضا روى هو أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن حسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب فجاء به إلى هشام ليطلقه، فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقي؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقي. فقال: ردوا الحبس فإنه لم يتب. يبقى على العرش بائن من الخلق دليل على علو الذات وعلو الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: على ما تقدم من التفصيل، أي علمه في كل مكان. وهذه العبارة علمه في كل مكان لا يخلو مكان من علمه، أثرت هذه العبارة عن الإمام مالك والإمام أحمد، وترون أن كلامهم متفق وإن اختلفت العبارات. وهذا يقول: وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة بأن الله على العرش بائن من الخلق وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، إلا جهمي رضيء ضليل، من شك في هذا جهمي، وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. من يقول بأن الله في كل شيء، كل من صيغ العموم، كل شيء تدخل الأماكن التي يستحي الإنسان من ذكرها في جناب الرب سبحانه وتعالى. إذا قال قائل بأن الله في كل شيء لم يبق شيء المراحيض تدخل،
وهكذا يبقى الأماكن القادرة والمنتنة. لأن لما يقول في كل مكان، لو جئنا نقول يعني في الأماكن المنتنة والقدر كلها، لا، حاشا أن يكون في هذه الأماكن المنتنة، نقول وحاشا أن يكون في أي مكان أصلا منتنة أو غير منتنة، لأن معنى ذلك أن الخلق أكبر منه. كون الله في كل مكان، كون الله معنا في المسجد بذاته، كون الله معنا في هذا، إذن ماذا يا إخواني؟ إذن الخلق أكبر من الله عز وجل، هذا أكبر من الله. نعم. وكفى بهذا نقصا. فإذا كنت تنزل عن الأماكن القادرة مع أنك تقول في كل مكان بذاته، فإنك نزهت بلا دليل عندك. ما الدليل على استثناء الأماكن القادرة والمنتنة وأنت تقول الله في كل مكان بذاته؟ ما الدليل على الاستثناء هنا؟ لا دليل عندك. تقول الدليل عام، وهو تنزه الله عن النقص، تنزه الله عن النقص في أن يحل في شيء مخلوقاته من باب أولى. فالله عز وجل لا يحيط بشيء مخلوقاته. إذا كان السماوات السبع أظن سبع بالنسبة للكرسي كحديدة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، كيف إذن بالرب عز وجل؟ نعم.
قال: أما يستحي عبد يجعل ربه سبحانه وتعالى في كل شيء مختلطا بكل شيء؟ وفي حقيقة الأمر من يعتقدون هذا الاعتقاد لا يعرفون ربهم ولم يؤمنوا به حق الإيمان، بل الرب عندهم وجوده وجود خيالي أو وجود كوجود الهواء ليس وجودا حقيقيا، ولا يؤمنون بذاته العلية سبحانه وتعالى. إذا كنا نحن وجودنا وجود حقيقي،
وجودنا وجود حقيقي،
إذا كنا نحن وجودنا وجود حقيقي ونحن خلقه، الله سبحانه وتعالى وجوده حقيقي، وجود حقيقي وله ذات حقيقية، إلا أن الله احتجب عن عباده في هذه الدنيا لا أحد يراه، وسوف يراه عباده المؤمنون في دار الكرامة رؤية حقيقية كرؤيتنا الآن للقمر ورؤيتنا للشمس، ليس دونها سحاب، أي رؤية حقيقية لا إشكال فيها. لذلك ننصح كثيرا من الذين ينتسبون إلى الأشعرية ودخلت عليهم العقيدة الجهمية، كثيرا ما نقول لطلاب العلم الجهمية لا وجود لها الآن بصفتها فرقة قائمة بذاتها كالأشعرية والماتريدية والمعتزلة. هذه الفرق الثلاث موجودة بالفعل، الماتريدية حيثما يوجد وينتشر مذهب الإمام أبي حنيفة هناك توجد الماتريدية، والمعتزلة موجودة عند الشيعة بجميع طوائفها، والأشعرية منتشرة في أقطار الدنيا. هذه العقائد دخلتها العقيدة الجهمية من حيث لا يشعرون، لأن الذي يقول إن الله في كل شيء،
لأن كل هؤلاء معطلة، والتعطيل ينسب إلى الجهمية لكن بنسب. فالمعطلة فالجميع عطلوا أسماء الأسماء والصفات، والمعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة أثبتوا بعض الصفات مع الأسماء. فكل هذا تعطيل، كل هذا تعطيل، ولهذا يقال في كل هؤلاء جهمية. نجد أن بعض عباد السلف قد يطلق على الأشاعرة جهمية والماتريدية جهمية باعتبار الاشتراك في ماذا؟ في التعطيل. فالتعطيل قدر مشترك بينهم ولكنهم يتفاوتون، فمنهم التعطيل الكامل كالجهمية، ومنهم التعطيل الجزئي كالمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء، لكن كلهم اشتركوا في هذا، وكلهم حكموا العقول في ذلك، كلهم حكموا العقول في ذلك. نعم.
قال: لأن الذي يقول إن الله في كل شيء، إن الله في كل مكان، هذه عقيدة الجهمية، وهي اليوم تدرس عند المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة عند الأشاعرة في معاهدهم وجامعاتهم.
يعني المنتسبين الذين يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وأرادوا هذا اللقب أن يكون ماذا؟ أن يكون لهم. نعم. أيوة. نعم. إذا كانت هذه مخلوقات، وكل هذه السماوات والأراضون كلها، لا يعني المقصد كيف الله يحل في هذه المخلوقات؟ وبعض المخلوقات أكبر من هذا كل، من سماوات سبع وأراضين سبع، كيف بالرب عز وجل؟ ولكن هم يكذبون على السنة ويدعون أنهم ممثلة، لما يقولون بنص ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كانت في الآخر، فيقولون هذه تنزل الرحمة لكن ما ينزل ربنا. فهؤلاء جمعوا بين إيه؟ بين التعطيل فعطل النزول الحقيقي، وبين التحريف فوضع النزول معنى من عنده، فعطلوا المعنى الحقيقي ونزول الحقيقي، ووضعوا معنى آخر وهو نزول الرحمة. يبقى هؤلاء جريمتهم مركبة. إذ تعطلون النزول الحقيقي فما دليلكم؟ عقلي يخالف عقلك. أنت تقول بأن لو أن الله نزل إلى السماء الدنيا وكذا لاقتضى إحاطة السماء به، نقول نزولا يليق بجلاله وقطعا لا يحل في شيء مخلوقاته. لكن كما قال النبي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إذن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. طيب يقولون فنحمل النزول هنا على ماذا؟ على نزول يليق بجلاله، وهو على نزول لا يتنافى مع جلاله، وهو نزول الرحمة أو نزول ملك، نزول ملك أو نزول رحمة. نقول هذا من عندكم، من الذي قال لكم نزول ملك ومن الذي قال نزول رحمة؟ المعنى اللي وضعته ما الدليل؟ والذي نفيتموه ما الدليل؟ الدليل عقلي عندكم، لكننا نقول ليس كمثيل شيء والسمع البصير، بدليل أنكم تثبتون ذاتا، وإثباتكم للذات لم تقتضي التمثيل، بل تثبتون كلاما، بل تثبتون سمعا وبصرا. ومن هنا المعتزلة يردون عليكم في السبع صفات مثلما تردون علينا في سائر الصفات، نفس الحجة تماما. أنتم عندكم أن العقل قال بإثبات السبع، المعتزل يقول العقل لا يثبت السبع، وبنفس ردكم علينا في سائر الصفات سوى السبع رد عليكم المعتزل فين؟ في السبع. ولهذا المعتزل يلعبون بهم لعب الصبيان بالكرة، متناقضون. المعتزل ضلالهم واضح، زي السلفيون مع الإخوان، الإخوان منهجهم واضح لا تنازل فيه ولو كانوا حكاما، الحاكم الإخواني ما قال الإخوان تواروا، السياسة تقتضي كده، المعلمة تقتضي كده، المعلمة حتى ميل يدنا عشان الناس ما تفهمش ان احنا إخوان واحنا لا نحكم، الدارة كتتني يا اسمك انت بلتاجي انت روحي خير شاطر خلاص، من تحت لتحت كده هنبقى نجتمع في مكتب رشاد ونشوف انتوا عايزين ايه، بس ما تظهروش في الصورة كده، ما تظهروش في الصورة ابدا، يعني ابدا، شوف حتى الغباء السياسي والغباء ابدا ابدا، خيرة الشطر اللي بيحكم مصر، بلتاج اللي بيحكم، محمد بديع اللي بيحكم، فكان محمد مرسي احد افراد المكتب اللي بيحكم في الحقيقة. هذا هو يعني غباء، يعني افترض انت الدرع شوي. طيب فالاخواني اخواني حكمنا مصر بما انك حسن البنا واضحين، وطول عمرنا بنقول ندخل مجلس الشعب، وطول عمرنا بنقول نعرف بالجماعة تحت عقوبة مجلس الشعب، وطول عمرنا نقول ان التقارب مع نصارى تقرب مع كذا، وطول عمرنا نقول ما فيش اشكالية في كل هذا، ما فيش اشكالية. طيب لما جاء مخنثة الإخوان وهم حزب الزور هذا، بدأ ماذا يصنع مع الإخوان في الطريقة؟ بس يقول لك يعني مصالح مفاسد عشان يعني أمور شرعية ونطبق وهكذا، هم حكم ايه انتوا تقولوا احنا عايزين شريعة وعايزين تضرب وكذا، وانت اصلا داخل هنا بمبدأ ايه؟ بمبدأ القانون. ان لك هذا تضحك علينا، تضحك علينا، وزي الخوارج مع المعتزة في مرتكب الكبير، ايه خرج من ايمان ولا دخل كفر؟ ايه ده كافر، خرج من ايمان يبقى كافر. فهؤلاء المخنثة، المخنثة كما وصفوا الأشاعرة وكما وصفوا، فالأشاعرة مخنثة المعتزلة والمعتزلة مخنثة الجهمية، يعني الأشاعرة المخنثة الإناث والمعتزلة المخنثة الذكور. فجاء حزب الزور وكذا أراد أن يخلط بمنهج الإخوان ومنهج السلف، وأنا لك هذا الإخوان هينكر عليه، تدخل هنا تقول لي بقى الشريعة، شريعة اللي انت داخل به اي شريعة، هي فين الشريعة اصلا؟ اين هذا؟ فهنا ينكر على هؤلاء. فنفس المسألة المعتزلة قالوا تعالى انتم اثبتتم سبع صفات، ليه؟ العقل، العقل لا يقتضي الا يوصف باي صفة، لان كل صفات دي تدل على الحدوث حادثة، والحادث لا يحل ولا بحادث، تقول العقل يقتضي هذا، طب والعقل عندهم لا يقتضي هذا. صفة الكلام، نسبة الكلام للنصوص، طيب تمام، والكلام حرف وصوت معا، لا 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 لا، نسبة الحرف والصوت، العقل يقول لا، لكن نسبة أنه معنى قائل، يقول لهم المعتزل هذا الكلام فاضي، كيف كلام بدون حرف وصوت؟ فإما أن تكونوا مثلنا في غاية الوضوح، وإما أن تكونوا مثل مجسمة في غاية الوضوح، يتثبتون كلاما يبقى لابد أن تصبح حرفا وصوتا، يتنفون كلاما فلا تقولون نثبت كلاما نفسيا. كيف هذا؟ في كلام نفسي؟ فهذا تناقض أصلا، هذا تناقض. فالأشاعرة منهجهم قائم على التناقض، ولهذا هم لا يفهمون منهجهم أصلا لأنه بيتطور. نعم نعم ما نعم منه من يقول رفض كل مكان، جهمية على المنهج الجهمية، هما أشاعرة بس جهمية. ما هو الأشاعرة، ما احنا قلنا الأشاعرة دول، الأشاعرة دول صار منهجهم يغذى بعدة مناهج، بالجهمية والفلاسفة والصوفية والكلابية، متطور. استولى دي مش كلام الأشاعرة أصلا، قدامة استولى ده كلام المعتزلة جاء إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وإلا فالمتقدمون الأشاعرة يردون على المعتزلة في قولهم استولى. نعم.
قال: هذه عقيدة الجهمية، وهي اليوم تدرس عند المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة عند الأشاعرة في معاهدهم وجماعاتهم، فيحفظ صغار الطلبة هذه العبارة التالية، موجودة في الكتب الموجودة الآن في أيدي الطلبة: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. عبارة
كان الله ولا مكان، وهو على مكان قبل خلق المكان. أيوة، يعني فين بقى اللفة دي؟ يعني كان الله ولا مكان وهو على مكان قبل خلق المكان، كان فين والآن فين؟ أيوة اللفة دي يعني إنما كان الله ولا مكان مخلوق، كان الله ولا شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره، وهو على مكان قبل خلق المكان، على ما كان في علو لكنه استوى على العرش فصار علوا خاصا. فنحن نقول هو على ما كان قبل خلق المكان في علو، لكن صار بعد ما كان في العلو المطلق قال صار مستويا على عرشه كما أخبره هو عن نفسه. لكن لم يفرقوا بين مكان المخلوق وغير المخلوق، يظن أن كلمة مكان يعني ماذا؟ يعني مكان مخلوق، والله عز وجل لا يحل في شيء من هذا. وجعلوا الرحمن العرش استوى يساوي في مكان مخلوق. تابوا يا أخواني، الشعير عندهم عقدة يا أخواني. هي العقدة، لو قلت الرحمن على العرش استوى سواء حقيقي أو بجلاله يبقى في مكان مخلوق والله تعالى عن مكان. ولهذا عندهم أين الله ممنوع محظور، لأن أين سؤال عن المكان، والمكان مخلوق، فلا أين ولا متى، لأن الله كان ولا مكان ولا زمان. طيب كان ولا مكان مخلوق صح، وهو لم يحل في مخلوقته بعد خلق المكان، ولا حل ولا يحويه زمان مخلوق، لا زمان مخلوق ولا مكان مخلوق، لكن هو على العرش سوف يوم الخلق فوق العالم، هذا المكان المخلوق الله عز وجل فوقه. قالوا يبقى إذن في مكان، والله عز وجل خالق المكان. فصارت عندهم مسألة أين الله، مسألة الرحمن العرش السوى تساوي المكان المخلوق. ولهذا تراهم في غاية الصرامة والقوة يقولون كان الله ولا إيه ولا مكان، وهو على مكان قبل خلق المكان، يعني ليس على العرش استوى ولا هو في العلو. ولهذا يعتبرون السؤال معجز لنا، انهم يقولون واين كان الله قبل خلق المكان، وكان سؤال معجز يعني. طب كان فين؟ كان في علو، كان في علو، لم يكن في سفول، في علو. ايوه علو فين؟ في العلو، العلو المطلق. ما تفهم يعني ايه علو؟ العلو ضد السفول يا بجب مثلا، هتقول له كده العلو ضد السفول، يعني ايه علو؟ لكن انت قول لي بقى، انت اجيبني، انا بقولك في العلو الذي هو ضد السفول، لكن انت بقى قول لي الان اخرج لي هذا. كان الله ولا مكان وهو على مكان قبل خلق المكان، هو على مكان فين؟ انت لا تثبت علوا ولا تثبت سفولا، لا تثبت داخل العالم ولا خارج العالم، اذا ليس له وجود في الخارج، ده وجود في ذهن الأشعاري بس، هذا هو. بجم زي غبي ما فكرش يعني فيها ما سمعت العلم، هذا غبي يا غبي كذا، هذا عبارته لا يقول إلا غبي، نفس المسألة، هذه عبارة لا يقول إلا بجم غبي يعني. فإذا يقول كان الله فين؟ كان الله في علو، أيوة يعني العلو فين؟ علو مطلق هو ضد السفول. ثم لما خلق العرش وكذا استوى عليه وهو في علو، فهذا علو خاص، وقبل ذلك علو مطلق، والعلو المطلق والعلو الخاص ضد السفول. لكن كنا نقول في علو المطلق، الآن بعد خلق العرش نقول على العرش استوى، استوى على وارتفع على العرش. تقول لازم هذا الحاجة العرش الإحاطة، هذا في المخلوق قلنا، أما الكيفية فنفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن نقطع أن عرش لا يحط به، نقطع أنه رافع العرش وحملة العرش، وليس أن العرش يحمله لولاهما استوى، لا. ولهذا إثبات المكان، لفظة المكان أثبتها السلف متواترة عن السلف، الذي هو يساوي على العرش استوى بائن من خلقه. وإحنا قرأنا عليكم نصوصا كثيرة عن السلف متواترة، لفظة المكان الذي هو بمعنى الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه متواترة عن السلف. المكان المخلوق نفيه متواتر عن السلف، المكان الذي يساوي على العرش استوى بائن من خلقه متواتر عن السلف. واضح يا اخواني؟ يبقى عندنا متواتران الآن. ها، المتواتر الأول نفي المكان المخلوق متواتر عن السلف. طيب التواتر الثاني إثبات المكان الذي هو إيه؟ على العرش استوى بائن من خلقه متواتر عن السلف. لكن لفظة المكان استعملوها وقالوها ضد من نفى العلو بدعوى نفي المكان عن الله، فعندهم صار إثبات علو يساوي إثبات مكان، وإثبات مكان يساوي إثبات مكان مخلوق. فلما أنت تقول على العرش استوى بين خلقه بقى تساوي ماذا؟ تساوي إثبات مكان مخلوق. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ يبقى إذا نقول الرحمن على العرش استوى، عرفنا ربنا أين هو؟ على العرش استوى، في سبعة مواضع يقول الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. سبحان الله، ده لو لم يرد إلا نص من سبعة ولم يرد أي دليل علو في القرآن والسنة سوى نص واحد على العرش استوى لكفى. هو يلزم في إثبات الصفة التواتر فيها اللفظي؟ أبدا. هو يلزم في أي إثبات أي صفة أن يدل على عليه ألف دليل؟ لا، ما يلزم. دليل موضع واحد من الرحمن عرش سوا في القرآن والسنة كاف في إثبات علو الله بذاته وصفاته، صح ولا يا أخوان؟ كيف وسبعة مواضع لم يأتي في القرآن مرة الرحمن عرش استولى؟ ما أتى مرة. يعني سبعة مواضع الظاهر هذا الباطل في لغة العرب، استوى على وارتفع في لغة العرب، الظاهر الباطل هذا يتواتر القرآن عليه سبعة مواضع بظاهر باطل، ما في موضع فيه حق فنحمل السبعة عليه، ما في موضع. هشامه المخلوق لما بيتكلم بلفظة وهيشعر كذا يوم يفسر، لو زل لسانه يقوم يبين. يبقى كيف إذن برب عز وجل الذي لا يمثل كلامه كلام؟ سبعة مواضع ده فقط التصريح بالاستواء، استوى على العرش العلو الخاص. لكن تعال بقى إلى سائر النصوص الأخرى حتى جعلها العلماء أقساما، أقسام أدلة العلو. فالتصريح بالعلو وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى، والتصريح بالرفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفع، والنزول أنزلناه في ليلة القدر نزل به روح الأمين. أقسام، أدلة العلو أقسام، كل هذا يوقفه العقل عندهم. ليه؟ لأن مقتضى إثبات التمثيل. تم يوقف العقل السمع والبصر، لأن مقتضى السمع والبصر التمثيل. يوقف العقل الإرادة والكلام عندكم، لأن مقتضى العقل ها عقل المعتزلة قال كده، عقل المعتزلة قال لا يمكن ولا صفة من الصفات، لا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا كلام ولا علم ولا حياة ولا ولا آخر، هذا هو. فما الفرق بين العلم والكلام؟ علم لا يمثل علم، إرادة لا يمثلها إرادة، سمع لا يمثل سمع، وكلام لا يمثله كلام، ورحمة لا يمثلها رحمة، وكل الصفات هذه، ونزول لا يمثله نزول، واستواء لا يمثله استواء، وحب وكره وبغض وغير ذلك من هذه الأمور. فهؤلاء سبحان الله ضلال مستحكم، ويريدون يعني فرض المنهج الأشعري والصوفي بقوة 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 إيه؟ بقوة سلطانهم، هذا بقوة. ولهذا سيسوا الخلافة بين الأشاعرة وأهل السنة، سيسوا. فالأشاعرة تساوي الوسطية، فالأشاعرة تساوي عقيدة الوطن. أنت بتتكلم في الوطن، فالأشاعرة تساوي الوسطية، الأشاعرة تساوي عقيدة الوطن، الأشاعرة تساوي محاربة الإرهاب، الأشاعرة تساوي محاربة الطوائف الضالة. الأشاعرة الدين الرسمي، وهكذا. صحيح يا أستاذ إبراهيم؟ عشان هتتكلم في الأشاعرة تتكلم في وزارة الداخلية على طول، تتكلم في الحاج على طول. هو هكذا، لأنهم ضعاف، لأنهم لا يقوون، هم يقولون ولا يريدون إيه؟ قرار. ألا يرد؟ يبقى أنت هنا خرجت عن ماذا؟ أيوة، أنت من الذين يقولون الرحمن عرش استوى. طب ما تسيب المسائل دي وتعالى أنا وأنت كده، ما أنت بقالك أصلا أكتر من 10 قرون مكبوت، وهتبقى مكبوتا إلى قيام الساعة. تعالى رجل لرجل، تعالى. لكن أنت جاي بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية وجاي بكذا، تعالى تعالى مني ليك كده، تعالى تعالى قابلني في المسجد، تعالى قابلني على منبر، تعالى قابلني على كذا، وهات حججك وبراهينك، تعالى ولا نسيبه لك نسفا. يا من لا يقتنع بمنهجي أصلا، يا من لا يحفظ منهجه، إنما يريدون فرضه كما هو شأن أهل الضلال في كل زمان، تأزيز الملك على أهل الحق. انظر إلى بطانة فرعون ماذا قالت، انظر إلى انظر إلى انظر إلى تأزيز الناس على ماذا، وهكذا. فمنهج الأشاعرة منهج لا قدر له. نعم. فلهذا يقولون ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شمال، عبارات جهمية كفرية دخلت على الأشاعرة من حيث لا يشعرون. لذلك نصيحتي لطلاب العلم أن ينتبهوا هذه العبارة، فعبارات خطيرة ضد الإيمان وضد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات صريحة من كلام الله تعالى. نعم. إنه إيه؟ يجوزوه. نعم. عند المتأخرين بينصون، يعني ممكن الجويني في لكن في المدارس موجود؟ ما أظن. موجودة؟ هات كده النص. نعم. هو طبعا إمامة الفسق معروف، بس هذا من الجويني وكذا. نعم. هو هذا الظاهر، هات كده النص. نعم
بجم بجم في القاموس في اللسان العربي والقاموس المحيط قال بجم أو بجم سكت من عي أو فزع أو هيبة أو أبطأ، فيقال شخص بجم يعني أي سكت من عي من هيبة أو عي أو فزع أو أبطأ في الكلام فيطلق عليه بجم،
أو
أبطأ أبطأ يعني
نعم يقال في من لم يفهم في من يتحفظ في الشيء يقال في بجم يسوي ترادف غبي. نعم
قال وتستخدم كصفة للشخص الذي يتصف بهذه الحالة.
نعم
وتستخدم كصفة للشخص الذي يتصف بهذه الحالة.
نعم يعني أحمد بيطلع لنا حاجة من القاموس عشان محدش إيه بيردها. نعم
قال الشيخ محمد أمين رحمه الله تعالى عبارة جهمية كفرية دخلت على الأشاعرة من حيث لا يشعرون،
لذلك هذه أهون من المخانيث بكثير، معروف المخنث هذا يعني هذه أهون بكثير، وكما قال شيخ الإسلام في عبارة طريق السلف أسلم وتفلف أعرف أحكم، وأن هذه ما يقولها إلا غبي، هذه ما يقولها إلا غبي. نعم وفرق بين وصف الأعيان ووصف النوع، فحينما تصف نوعا بخلاف ما تصف معينا. نعم والمعين فيما يتعلق بأوصاف الغباء والضلال وكذا لا إشكال فيه حتى المعين. نعم إنما أن تستهزئ بخلقته وأن بوظيفته أو مهنته أو غير ذلك هذا من السخرية خلق الله. نعم
قال رحمه الله تعالى لذلك نصيحتنا لطلاب العلم أن ينتبهوا لهذه العبارة فهي عبارة خطيرة ضد الإيمان وضد ما جاء به رسول
قرأناه. نعم وروى أيضا عن المديني يقول شيخ الإسلام
قال وروى أيضا عن ابن المديني لما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى وروى أيضا عن ابن المديني، ابن المديني شيخ الإمام البخاري من كبار شيوخه، هو الذي يقول فيه الإمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. الإمام البخاري يعظم هذا الرجل ويقدر علمه ومكانته فيقول إنه إذا كان بين يدي مشايخه وزملائه يرى نفسه أنه أمام طلاب العلم فيذاكرهم، لكن إذا جلس بين يدي علي بن المديني يرى نفسه يستصغر نفسه ويرى له مكانته. هذا العالم الجليل إمام
هذا هو البخاري يقول ذلك، فما بالك بابن المديني. ما
قال هذا العالم الجليل
شرحنا عقيدته مرات ونوع على عقيدة سلفية شأنه في ذلك شأن سائر أئمة السنة البخاري ابن المديني الثوري ابن عيينة أحمد مالك الشافعي كلهم على عقيدة سلفية الحمد لله. نعم
قال هذا العالم الجليل إمام الأئمة جبل العلم ماذا يقول لما سئل ما قول أهل الجماعة، الجماعة إذا أطلقت الصحابة والتابعون الجماعة الأولى التي اجتمعت على الحق قبل أن تنتشر العقيدة الفاسدة والأهواء والفتن كانوا مجتمعين على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يطلق عليهم الجماعة، الجماعة الأولى جماعة الصحابة وتلاميذهم التابعون
الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة لما قال وستفرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة، هي الجماعة، والجماعة تطلق ويراد بها جماعة المسلمين في الاجتماع على ولي الأمر، فمن نزع يده منه فقد نزع يده من الجماعة وقد خرج على الجماعة. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة والإمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، ده المراد بالجماعة هنا. طب وجماعة يراد بها أيضا ما عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن بعدهم بإحسان لدعاء السنة والصحابة، هذا المراد بذلك الجماعة، يبقى جماعة دين على أصول السنة والجماعة، فيقال هذا خالف الجماعة هذا مع الجماعة، المراد جماعة السنة جماعة وعلى رأسها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال يؤمنون بالرؤية، يؤمنون بأن الله يرى في الآخرة في عرصات القيامة، وفي الجنة، في الجنة الرؤية خاصة بأولياء الله، وفي عرصات القيامة محل خلاف، هل المؤمنون فقط هم الذين يرونه سبحانه وتعالى، أم يمكن الكفار والمنافقين من رؤية وجه، أو يمكن الكفار والمنافقين من رؤية وجهه ثم يحتجب عنهم عقوبة لهم؟ خلاف بين أهل العلم والكلام، يؤمنون بكلام الله سبحانه وتعالى.
يعني هذا خلاف بين أهل العلم في مسألة رؤية، الرؤية في العراصات، هو يرى باتفاق، أيضا يرى في العراصات باتفاق، لكن من الذي يراه؟ منهم من قال يراه المؤمنون فقط، ومن من قال يراه المؤمنون والمنافقون، ومن من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار، الكل يراه. لكن فرق بين رؤية يكرم بها الرائي، وبين رؤية يوبخ بها الرائي. فمن قال بأنه يراه الكافر أو المنافق فهي رؤية ماذا؟ توبيخ، وليست رؤية إكرام. والذي عليه الجماهير أنه لا يروا حتى في العرصات أيضا إلا المؤمنون، هذا كلام شيخ الإسلام، فنسب إلى جماهير السلف أنهم يقولون أيضا لا يراه في العرصات إلا المؤمنون. لكن من أثبت رؤية للكافرين وللمنافقين فإنه لا يثبت رؤية يحصل بها نعيم، لا، بل يحصل بها توبيخ وإهانة، مثل ما ترى في ملوك الدنيا ولا المسألة أعلى، يقول لك هتقولي هذا يجي عشان يوبخه وعشان كذا، يبقى رؤيته هنا للرئيس أو الملك أو المسؤول رؤية إيه؟ يتمنى ألا تكون رؤية فيها إهانة، رؤية فيها كذا. طب واحد آخر هاتهولي هذا نكافئه، لا 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 لا، ما ده لازم يجي هنا ونكرمه قدام الناس كلها وكذا. يبقى في رؤية يلزم منها إهانة، في رؤية يلزم منها إخواني إكرام. ومن أجل هذا ترى اللي يحصل من إكرام يطلع الواحد يقول لك أنا ده أنا قعدت معاه بنفسي والله وكان أكرم. لسه واحد بيحكي لي أمس كان رايح لبعض المسؤولين، قال لي والله لا ده يعني أكرمني وقام استقبلني وطلع بره مكتبه، فيعني دي حاجة كبيرة. في واحد تاني برضه ممكن يطلع بره مكتبه عشان يضربك ولا يهينك ولا في ده موجود وده موجود، ده موجود وده ايه وده موجود، ولا لا المثل الاعلى. فهؤلاء يرون، لكن يلزم من هذه الرؤية التوبيخ والإهانة، وهؤلاء يرون ويلزم منها الإكرام. الذي يظهر ان الجماهير أهل السنة يرون أن المؤمنين فقط هم الذين يرون الله عز وجل في عصر. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما مسألة رؤية الكفار؟ فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، وأمسك عن الكلام فيها. وأما مسألة رؤية الكفار فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، فأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء، وتكلم فيها آخرون، فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام
يعني لا الكفار ولا المنافقون، لا المظهر ولا المسر. نعم. وهذا القول،
قال: وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. الثاني
بنسب هذا إلى الجمهور. نعم.
الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمن هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب.
غبرات ما أكثر يرون، يبقى يراه المؤمنون والمنافقون. ليه؟ لأن المنافقين وإن كان كفرهم في الباطن فهم يظهرون التوحيد نظرا لأنهم يظهرونه، فأيضا كان. وقد يستأنس لهذا بحديث ماذا الصورة، لما يقول الله عز وجل: ليذهب كل قوم إلى من كانوا يعبدون وكذا، فيذهب كل قوم إلى معبودهم ويبقى المؤمنون والمنافقون. فقالوا جائزا أن المنافقين يرونه. نعم. والأولون قالوا نعم وقفوا لكن من غير رؤية. نعم.
قال: وذلك في عرصات القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك، وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة. وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى
له. ابن خزيمة. نعم.
قال وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحديث المشهور. الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليغيظهم أو ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن ابن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى سهل بن عبد الله التستري.
نعم، والأقرب أنهم لا يرونه، وأن الآية عامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، لكن الأمر كما قلنا هذا الأمر في حين، ليس الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع. أما الرؤية في الجنة فالخلاف فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. يبقى هذه مسألة قد يقول يستدل بها البعض، يقول هذا دليل على أن السلف اختلفوا فين في العقيدة. هذه مسألة تدل على اختلاف سلف العقيدة، فقد اختلفوا هل الله عز وجل يرى في العرصات على النحو الذي ذكره شيخ الإسلام أم لا، مما يدل على الاختلاف في العقيدة. فنقول هذه المسألة مثل اختلاف الموزونات في الجمع موازين، ميزان واحد ولا متعدد وكذا، ومثل هذه الأمور نحن نقول هل نقول هي تحت عنوان اختلاف السلف في العقيدة ولا ماذا يا أخوان؟ جعلنا لها عنوانا. ولي عبد العزيز، مسائل الاجتهاد لا مسائل الاعتقاد. مسائل الاجتهاد متعلق بفروع اعتقاد وليست مسائل اعتقاد. السلف لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، وإنما اختلفوا في مسائل الاجتهاد التي لها تعلق بماذا؟ بالاعتقاد، فروع الاعتقاد، ولكن ليست مسائل الاعتقاد. نعم، واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى لأن بعض الناس مولعون بجمع مثل هذه المسائل ثم يعنونون لها بماذا؟ السلف اختلف في العقيدة، ولم يبدع بعضهم بعض، ولم يبدع بعضهم إيه؟ بعض. هذه مسائل يأتون بها من خلاف يجعلون في مسائل إيه؟ اعتقاد. وقد يأتون في مسائل خلافية، وقد يأتون في مسائل عقدية يريدون فيها الخلاف، يريدون فيها إيه؟ الخلاف. تكون مسائل اعتقاد ويريدون فيها الخلاف، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، يجب مسائل إجماعية يريدون فيها الخلاف ويقولون هذا اختلف العقيد. ومثل تفضيل المفضلة بين علي وعثمان يريدون فيها الخلاف، ومثل الخروج على السلطان يريدون فيها الخلاف، وكل هذه المسائل مجمع عليها الاختلاف فيها. إذن إما أن يأتون بمسائل إجماعية يريدون فيها الخلاف، أو بمسائل خلافية يريدون فيها اعتقادا، ولا هذا ولا ذاك صواب، بل الصواب أن نزن المسائل بميزان السلف ونفرق بين مسائل أجمع عليها كما في كتب الأصول، وهذه مسائل الاعتقاد وأصول السنة، ومسائل اختلفوا ماذا؟ ومسائل اختلفوا فيها. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، واحد يعيد لي المسألة دي بارك الله فيكم، لأن دي مسألة متكررة معنا، هذه متكررة معنا. يوجد بعض الناس المتصدرين حتى من السلفية يقول مثل هذا الكلام، يعني هذه المسائل اللي أخذوها على الشيخ فرقوس أنه أيضا يقول بأن الصحابة اختلفوا في العقيد. سبحان الله، من أجل هذا تكرار هذه المسائل وذكر هذه المسائل من الأهمية بمكان، حتى لا ينشأ أحد يعتقد مثل هذه الاعتقادات. ولهذا احنا بنكرر الكلام في هذه المسائل حتى تثبت يا أخوان، ومعروف أن المسائل بتمشي شوي شوي. بعض الإخوة ممكن في الأول خاص أول ما تيجي المسألة يبقى لسه عنده إيه؟ 50%، وبعدين 40-30-10 لغاية ما هو يتبنى نفس المسألة، لغاية ما هو يتبنى نفس المسألة. ولذا أنا بحسدكم صراحة، يعني غبطة، يعني بغبطكم إن شاء الله. قاعدين تشربوا شاي وتمام التمام وسايبيننا أمام الكاميرا، وأنتوا لكم في النهاية الغن تاخدوها جاهزة، وسايبيننا أمام الكاميرا إحنا بقى معقول بقى الدواعي إيه للالتقاط هنا وكلمة ولا خير، لكن ما شاء الله أنتم إيه، يذكر لكم البحث ويذكر لكم النقولات ويذكر لكم الشيء، واللي ما بيثبتش عنده النهاردة يثبت بكرة، بعدين بعد سنة بعد سنتين ادعنا مع بعض، وما شاء الله بعد كده تبقى شيخ إيه، شيخ بلا غرم، يبقى معاك بالغرم بس. لكن ما تبوش تنسونا من الدعاء تيش تنسونا بس. نعم فضل الله طبعا هذا الفضل أولا وآخرا. نعم الله المستعان. السلف قدوتنا، السلف قدوتنا، احنا ما نصلح، احنا عجر وبجر. نعم طيب لخصوا المسألة دي يا اخوان. ها قول يا شيخ عادل. طيب هل هذا حكم خاص بالصحابة؟ نقول الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، ولا أهل السنة إلى قيام الساعة لم يقع اختلاف في العقيدة؟ لأن كلمة العقيدة تساوي وأن هذه أمتك أمة واحدة، هذه أمة واحدة في هذا في العقيدة، عقيدتهم واحدة. قال ابن عباس دينهم واحد، وأن هذه أمتك أمة واحدة، قال ابن عباس دينهم واحد، ولا دين أعظم من هذا. ولو كانت العقيدة فيها اختلاف هنحاكم الفرق لأي القولين، هنحاكمهم لهذا. لو أن فيها خلاف طب هتحاكم الفرق، متى تقول هذا مبتدع؟ من خالف هذا القول ولا من خالف هذا القول؟ يبقى أنت تحاكم إلى ماذا؟ إلى قول واحد، من خرج عنه خرج عن السنة. بل إن أهل السنة يمنعون أن تنصر السنة بطريقة أهل البدعة، حتى ولو في النهاية نصرت السنة، تنصر قولا، تنصر مبحث في مبحث الرؤية، في مبحث الصفات، لكن بغير ماذا؟ بغير طريقة السلف، مردود عليك. إنما لابد أن تنصر السنة بالسنة. فالصحابة لم يختلفوا في العقيدة، بل ولا أهل السنة إلى آخر الزمان يختلفون في العقيدة، ما يختلفون في العقيدة. نعم نعم ولا في البيت في اخر البيت الثاني ولا تزول. نعم نعم علق. لكن طبعا جوين وكذا لو كلام في غياث الامم في امامه الفاسق، وانه يعزل بالفسق، لهم كلام كثير زي ما قلنا المذهب هذا متطور. نعم.
قال البيجوري قوله ولا تزغ عن أمره المبين، أي لا تخرج عن امتثال أمره الجاري على قواعد الشريعة، وفي كلامه حذف الواو مع ما عطفت والتقدير عن أمره ونهيه كما أشار إليه الشارح، ولو حمل الأمر على النظم على الشأن لعم الأمرين جميعا، فتجب طاعته في جميع الرعايا ظاهرا وباطنا، لقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم العلماء والأمراء، ولقوله من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، لكن لا يطاع في الحرام والمكروه، أما المباح فإن كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه، وإلا فلا. فلو نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجبت عليهم طاعته، لأن في إبطاله مصلحة عامة، إذ في تعاطيه خسة لذوي الهيئات ووجوه الناس، خصوصا إذا كان في القهاوي، وقد وقع أنه أمر بترك الدخان في الأسواق والقهاوي فيحرم الآن، إلا بكفر فانبذن عهده، أي إلا إذا أمر بكفر فاطرحن بيعته جهرا، فإن لم تقدر على الجهر بذلك فاطرحها سرا. قوله فالله يكفينا أذاه وحده، أي فالله تعالى يكفينا أذى الإمام الذي أمر بالكفر وحده، إذ هو الذي ناصيته بقدرته. قوله بغير هذا لا يباح صرفه، أي بغير هذا الكفر من جميع المعاصي لا يجوز خلعه عن الإمامة لا جهرا ولا سرا. وقوله وليس يعزل إن أزيل وصفه بسكون اللام من يعزل للوزن، أي وليس يعزل إذا ولي مستكملا للشروط ثم أزيل وصفه السابق، وهو العدالة بطروء الفسق خلافا لطائفة ذهبت إلى أنه يعزل بذلك.
طبعا شرورنا المعتزلة، لأن المعتزلة يرون إذا ظلم ينكر عليه بالخروج عليه بالسيف، لكن كما قلنا الجويني في الغياث له كلام بخلاف هذا، وأفراد من ما أشعره يرون هذا. نعم. من قال إيه؟ نعم أكمل. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: والكلام يؤمنون بكلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله لا نهاية له، الكتب المنزلة كلها من كلام
المدينية يقول يؤمن بالرؤية، والمراد معروف رؤية الرب عز وجل في الجنة بالأبصار. هل الأشاعرة يثبتون الرؤية ولا لا؟ الأشاعرة مصنفون في مثبتة الرؤية، في مثبتة الرؤية، لكن حقيقة الرؤية غير موجود، لأنهم ماذا يرون؟ الرؤية هنا تعود إلى رؤية بصيرة وليس رؤية بالأبصار إلى الله عز وجل على صفته، لا يرون بهذا، فلهذا يثبتون الرؤية لكن إلى غير جهة، يقول إلى غير جهة. وجائز أن الله يرى إلى غير جهة، لما قال المعتزلة كيف تقول هذا والمرئي لابد أن يكون إلى جهة؟ قالوا قدرة الله، الله عز وجل على كل شيء قدير، فقادر أن الله عز وجل يخلق فيه قدرة وإمكانية وكذا، يراه من غير ماذا؟ من غير إبصار. فهذا يعود إلى نفي الرؤية، لأن كيف يرى إلى غير جهة؟ هم رد على الشبهة دي لما قال المعتزلة كيف يرى إلى غير جهة؟ ونحن وإياكم ننفي الجهة. المعتزلة قال لهم كذا: نحن وإياكم ننفي الجهة، والمرئي لابد من كل جهة. يبقى إذا كلامكم هذا باطل، يبقى إما تثبتوا الجهة من لازم إثباتكم الرؤية، وإما أن تنفوا الرؤية من لازم إثباتكم الجهة. يلزمكم أمران الآن: يا إما نفي الرؤية يا إما نفي الجهة. إنما تقولون بنفي الجهة مع إثبات الرؤية هذا محال، لأن المرئي لابد أن يكون جهة. فردوا عليهم ما شاء الله بقى الردود بقى الاستسلام: الله على كل شيء قدير، وليس كمثله شيء، فجائز أنه يرى بغير كذا، هذا بقدرة يخلقها الله عز وجل في العبد يرى من غير كذا. جاءوا بقى إلى إيه؟ نعم، زي اللي بيبقى مجرم متهم، ولكن لما يقف بقى بين قاضي يعني مثلا مستقيم، هقول تب الله عز وجل بيقول وافتح لنا الباب توبة بالتوبة، ورب غفور رحيم، والله يحب عودة العبد، وهكذا يبدأ بقى يشتغل عليه وطر ايه وطر الدين وطر وهكذا. هم كذلك ما كان عندهم جواب على المعتزلة إلا بأن بقى يأتون إلى ايه، إلى أن الله ليس كمثله شيء، والله قدر على كذا وقدر على كذا. طيب ما هو الله عز وجل أيضا ينزل، والله عز وجل يستوي، والله عز وجل يجيء وآخره، وكل هذا وليس كمثله شيء، والسماء بصير، ونثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ولا ندخل في شيء من ذلك بعقولنا. ما قل نفس المسألة كما تقول في مسألة ماذا؟ الرؤية. هات في الجوارة عندك الرؤية أبحث الرؤية. إذن هؤلاء يثبتون الرؤية وينفون الرؤية الحقيقية، في اللفظ يثبتون، ولهذا في التصنيف يدخل. أما نقول الفرق من حيث الرؤية، نقول مثبت الرؤية ونفاة الرؤية. من المثبتين هنقول أهل السنة والأشاعرة، لكن حقيقة الإثبات اختلف أهل السنة عن الأشاعرة في ذلك، فهم يقولون يرى لكن إلى غير ماذا جهة. أما أهل السنة يقولون يرى إلى جهة العلو، وهم عندهم لا تثبت رؤية بالأبصار يرونها على صفة، لا، إنما تعود إلى رؤية البصيرة، وأن الله يخلق فيهم عز وجل يعني قدرة وتقر عيونهم بذلك، ولكن من غير رؤية بالإيه؟ بالأبصار إلى الله عز وجل على صفته. نعم.
قال الجوري:
اعتقادهم اعتقدوا ثم استدل كل طائفة من هذه الطوائف. طبعا امال ايه، عقائد مختلفة. لما كلمة اجتهاد يعني تقصد بكلمة اجتهاد يعني اجتهاد، يعني اجتهاد هذا اجتهاد بمعنى انهم نظروا ثم بعدما نظروا كونوا اعتقادا باجتهاد، لا، ده هم اعتقدوا ثم نظروا. ولهذا الفرق بين اهل السنة وغيرهم ان هذه الفرق اعتقدت ثم انتقد، انتقت من الأدلة ما يستدلون به على اعتقادته، إنما هم دخلوا على القرآن باعتقاد بوسم. قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. يبقى سبق الزيغ النظره، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يبقى لهم اعتقاد ثم نظر إلى النصوص بهذا النظر. نعم. صح معي. نعم.
قال البيجوري: قوله ومنه أن ينظر، أن ينظر إلى آخره، ومن الجائز عقلا عليه تعالى أن ينظر إلى آخره، فالرؤية جائزة عقلا دنيا وأخرى، لأن الباري سبحانه وتعالى موجود، وكل موجود يصلح أن يرى، فالباري سبحانه وتعالى يصلح أن يرى، لكن لم تقع دنيا لغير نبينا صلى الله عليه وسلم، وواجبة شرعا في الآخرة كما أطبق عليه أهل السنة للكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات كثيرة، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى رب.
كل الآيات والأدلة لأهل السنة بيثبتون بها الرؤية. طب في النهاية ها بعد الأدلة وضعوا لها بقى صفة، التي الأدلة دلت عليها وضعوا لها صفة من عندي. هذا الشطر الثاني ها.
قال: بالأبصار. قال: ظاهره أن الرؤية بالحدق فقط، وهو أحد أقوال ثلاثة. ثانيها أنها بجميع الوجه لظاهر قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثالثها أنها بكل جزء من أجزاء البدن كما نقل عن أبي يزيد البسطامي. قوله: بلا كيف،
يعني جعلوا بالرؤية جائزة أن تكون بالعين اللي هي الحدقة دي بس، وجائزة أن تكون بالوجه، وجائزة أن تكون بكل الجسم. نعم.
قال: قوله بلا كيف لما كان،
يعني الكلام لا دليل عليه، خاص رؤية بالأبصار، والأبصار مضافة إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة، فلما نظرت نظرت. نعم.
قال: قوله بلا كيف، قال: لما كان قد يتوهم من قوله ومنه أن ينظر بالأبصار أنه أنه تعالى يرى بكيف كما في رؤية بعضنا بعضا، استدرك عليه بقوله: لكن بلا كيف، أي بلا تكييف للمرئي بكيفية من كيفيات الحوادث، من مقابلة وجهة وتحيز وغير ذلك.
أيوة، هو صحيح بلا كيفية، احنا رأى والله لا يرى كما يرى سائر الخلق، لكن تبب اللي بينفيه، اللي بينزه الله عنه، اللي هو يبقى المقابلة.
قال:
الجهة.
بلا تكييف للمرئي بكيفية من كيفيات الحوادث، من مقابلة وجهة وتحيز،
من مقابلة وجهة
وتحيز
وتحيز
وغير ذلك،
وغير ذلك، اللي هو بينفي ماذا؟ ما يثبته أهل السنة من أنه يرى في علو. علو بدأ بقى التكييف وتمثيله بخلقه، لأن الذي يرى في جهة وبتحيز وكذا هو المخلوق، يبقى أنت مثلت، وما نعمل إيه طيب، وما نرى كيف. نعم.
قال: وغرض المصنف بذلك الجواب عن شبهة المعتزلة العقلية التي تمسكوا بها في قولهم بإحالة الرؤية، وحاصلها أنه تعالى لو كان مرئيا لكان مقابلا للرأي بالضرورة، فيكون من جهة وحيز. وحاصل الجواب أن قولهم لكن مقابلا للرأي بالضرورة ممنوع، فلزوم الجهة والحيز ممنوع، إذا الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه.
ده بقى الخلاصة معنى الرؤية.
إذ الرؤية
يجعلها الله في خلقه،
لا يشترط فيها مقابلة المرئي ولا كونه في جهة وحيز ولا غير ذلك.
ده بقى يعني خلاص، هو النص عايز كده، وعجبكم عجبكم، مش عجبكم مش عجبكم. لما المعتزلة قالوا الرؤية لابد كل جهة، قال لك لا، ده هنا الرؤية هتكون ايه ها قدرة، اعدل العبارة الأخيرة.
قال: إذ الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه،
يجعلها الله عز وجل في خلقه،
لا يشترط فيها مقابلة المرئي،
لا يشترط مقابلة المرئي
ولا كونه في جهة وحيز ولا غير ذلك.
تمام. يبقى هذه القدرة الله بيخلقها العبد يرى، ولا يلزم ذلك ماذا أن يكون إلى جهة أو متحيزا أو إلى خير. طبعا المعتزلة قالوا ضرورة الرؤية لن تكون إلا مقابل وإلى جهة، وده صحيح فعلا، ولهذا يراه المؤمنون إلى جهة العلو، فالعلو كما كنا صفة لا تنفك عن الله عز وجل، نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: والكلام يعني كلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله لا نهاية له، الكتب المنزلة كلها من كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والكلام الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب كلام الله الذي لا نهاية له الشرعي ولا الكوني القدري؟ الكوني. ولو أن ما في أرض الشرط أقلام والبحر مدوم بعد سبعة وبحور ما نفذت كلمات الله، إنما الشرعي معروف، أول ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن، التوراة محدودة بنصوص، الإنجيل محدود بنصوص، كلمات الشرعية كلمات معروفة محدودة محصورة يعني. أما الكلمات الكونية القدرية لا تتناهى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، والله مريد دائما سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والكلام الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من كلام الله، فخاطب الله نوحا وكلم موسى، وفي آخر كل ليلة يقول الرب سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيكلم الرب سبحانه وتعالى أهل الجنة فيخاطبهم ويسلم عليهم من فوقهم. كلام الله لا نهاية له، ليس كلام الله معنى واحدا قائما بالذات كما تقول الأشاعرة، هذا كلام باطل، بل كلام الله كلمات. قل لو كان
ولهذا لا فرق عندهم بين أمر الملاهي وبين خبر واستخبار، ما في فرق، لأن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه. فاهمين حاجة؟ أنت طبعا مش فاهمين حاجة، احنا بنقول اللي هم بيقولوه وكلام هم نفسهم مش فاهمين حاجة. يعني ايه؟ يعني معنى واحد، معنى واحد قائم بنفسه. معنى واحد يعني ايه؟ يعني ما في أقسام، ما في خبر واستخبار وأمر ونهي، ما فيه كلام يصبح تكلم بتوراة، تكلم بإنجيل يخالف التوراة، تكلم بقرآن يخالف التوراة والإنجيل، لا، ده تعبير جبريل، عبر جبريل عن كلام الله، فلما عبر بالعربية صار قرآن، ولما عبر بالعبرانية صار توراة، ولما عبر بالسريانية صار إنجيلا. هذا الذي تقرؤونه توراة وإنجيل وقرآن، هذا الذي تقرؤونه هذا تعبير جبريل، إنما كلام الله عز وجل ليس فيه أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار ولا ده معنى واحد قال، وكمان إيه؟ قديم. ولهذا الكلام عنه صفة ذاتية، يبقى معنى واحد وقديم، لأن لو تعلق بمشيئة شيء كان من كان بعد أن لا يكن يبقى حادث، والحادث لا يحل إلا بحادث. فسرونا يا جماعة كيف كلام الله معنى واحد وقائم بنفس وقديم، يعني ايه؟ يعني ايه كلام معنى واحد كده، ما في امر ولا في نهي ولا في خبر وصفات، امال هذا ايه؟ قال لك هذا تعبير جبريل. حتى يجعلوا هذا صفة ذاتية لا تتعلق بمشيئة، طالما لا تعلق بمشيئة يبقى صفة ذاتية قائمة بالنفس، ليس فيها تجدد، ليس فيها أمر، ليس فيها أول ما نزل ثم كذا ثم كذا ثم كذا. فالقرآن اللي بينزل منجما ده مش كلام الله، إن الله تكلم فنزل جبريل بهذا، ثم بعد ذلك تكلم فنزل جبريل بهذا، نزل بهذه الصورة، نزل بهذه الآية، نزل في هذه الواقعة، نزل، ده تعبير جبريل عما في نفس الله عز وجل، تعبير جبريل. لما كلام الله ما في كده، ما في أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، آخر ما نزل كذا، ولهذا يكون عندهم إيه؟ عندهم آخر ما عبر به جبريل أول ما عبر به جبريل، لكن أول ما تكلم الله به في القرآن آخر ما تكلم الله به في القرآن. فبالله عليكم هذا منهج يفهم كيف، يعني إيه عبارة عن كلام الله؟ ولماذا لم يعبر جبريل مرة واحدة عن هذا الذي في نفس الله؟ هذه أمور لا يمكن أن يفسروها إلا بمعتقد هكذا، مثل الرؤية كما مرت معنا، خلاص هي الرؤية، هتقول هما في اعتقادهم الأصلي أن الرؤية لا تكون إلا إلى جهة وكذا وكذا، لكن لما رأوا إثبات رؤية في هذه المسألة نفوا أن تكون الرؤية إلى جهة. هذه قدرة الله عز وجل يخلق العبد، يراه من غير جهة وهو على كل شيء قدير ولا تحيز. وأصل نفي الجهة عدم، وصف الله بالعدم، اللي ما في جهة معدوم، هو في موجود لا جهة له، هو في موجود لا جهة له، يبقى معدوم هذا، هذا معدوم. فالله المستعان، أقول لك يعني منهج هم يحتاجون سنين عددا حتى يفهموا، لا مش هم يا إخواني، حتى أول من قال هذا الكلام محتاج أن يفهمه. لكن انظر يا من جالسون يا جماعة، نراه إلى جهة العلو سبحانه وتعالى بالأبصار كما أخبره عن نفسه، ولكن هذه لا نعلم كيفيته ولا نحيط بله عز وجل علما، فنراه رؤية مؤكدة بالأبصار كما نرى القمر، لكن من غير كيفية نعلمها. نعم نعم. ده أشعاري ده عمي. عمي ماشي، عمي يمشي معاك تمام، عمي يمشي معاك تمام. ولهذا لما هيجمعنا لقاء معهم عند الرئيس نقول لهم كده، نقول الرئيس دول يا ربنا القرآن ده مش كلام ربنا، ده عبارة، ربنا ما كلامش بالقرآن هذا، لا المكتوب ده كلام ربنا ولا المسموع ده كلام ربنا ولا المقروء ده كلام ربنا. وإن ربنا عز وجل لا نراه في الآخرة، وإن ربنا عز وجل لا ينزل ولا يجيء ولا إلى آخره. المصحف ده مش كلام ربنا، المصحف ده مش كلام ربنا، ربنا مش في السماء، الله مش في السماء ولا في الأرض ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل كلام الله كلمات، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات ليس معنى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافذ البحر.
كلمات مش معاني. نعم، شو بقى الكلام اللي ايه ماذا يا اخوان يتفق عليه العقل الصريح والنقل الصحيح؟ اهو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، الكلمات مضافة الى ربي وليس الى جبريل، حتى اسمع كلام الله وليس كلام جبريل، قال الله مش قال ملك، نادى ربك سلام قولا من رب رحيم، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمة، لو جبريل يبقى فيه ترجمة، لو ملك يبقى فيه ترجمة، ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة. نعم.
قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات وليس معنى، هذا المكتوب في المصحف كلام الله وليس هو كل كلام الله، بل يقال القرآن من كلام الله أي بعض كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله.
والعجيب بقى بيقابله فرقة إن كل ما في الكون كلام الله، تخيل بقى كلامي أنا كلام الله لأن الله حل فيه، يبقى أنا كلامي ده كلام الله، لا يفرقون بين كلام مخلوق وكلام خالق. يعني شوف، إذا أنت في متقابلات طائفة الله ما تكلم ولا يليق بأن يتكلم، وطائفة بل كل ما في الكون هذا كلام الله. نعم.
قال:
كلام حقيقي، كلام الله ايه، وكل اللي يرى هذا المذهب كل كلام انما هو كلام الله، كل كلام في الكون هو كلام الله. لكن أهل السنة طبعا يفرقون بين كلام الخالق وكلام المخلوق. نعم. قال موسى قال الله. نعم. قالت نملة، نملة لها كلام، والهدد له كلام، لكن من يعلمه، يعلمه من أراد الله عز وجل أن يعلمه من شاء من خلقه. فعيسى عليه، فسليمان عليه الصلاة والسلام فهم هذا، قالت نملة أيها النملة ادخلوا مساكنهم، فهم هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى لأنك
فهذا كلام غير معقول معه، لكن كلام السنة معقول دائما. عايز يسمع؟ عايز يسمع؟ تعال تعال سمع الكلام المعقول اهو. مالك مالك هو هيسمع كلاما معقولا مفهوما تحتاج البشرية اليه.
قال الإمام أحمد الحمد لله الذي جعل
الإمام أحمد. فاهمين الإمام أحمد؟ مفهومة دي الحمد لله. أحمد بن حنبل سيد الأمة في زمانه، إمام أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد، أحمد الاسم، أحمد الفعل، أحمد القول، أحمد الاعتقاد. ولهذا يقولون في أحمد الاسم هذا على وزن الفعل، ولهذا لا ينصرف، يكون ممنوع من صرف لأنه على وزن الفعل. أحمد 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 ربي، أحمد بن حنبل. فالاسم إذا كان على وزن الفعل فإنه إيه؟ لا ينصرف. أحمد يزيد وهكذا. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة يقول:
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل فقائد من أهل العلم يدعون
مقام، يعني كل زمان فترة من الرسل حيث لا يصل علم الرسل إلى أقوام يعني يغيب عنهم ذلك، فالله عز وجل يوجد علماء يبلغون كلام الرسل ويبلغون كلام الشريعة
ويصبرون منهم على الأذى يحيون
لأنه لابد من أذى الموتى. لابد من أذى، يصبرون منهم على الأذى، لابد من إيه؟ من أذى ينالوا أهل السنة. ما في سنة بلا إيذاء، ما في. حسب الناس يتركوا يقول من هم يفتنون ولقد فتن الذين من قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيح: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين حق لا يضر من خالفه. يقول ابن تيمية: لم يقل النبي لا يؤذيهم من خالفهم، إنما قال لا يضرهم، لأن الإذاء حاصل لكن الضرر غير حاصل. ضرر في دينك يحصل إذاء يبعدك عن الدين، أهل السنة أبدا. ولهذا الله في القرآن قال ماذا؟ لن يضروكم إلا أذى. يشتم آه، يسب نعم، يضرب نعم، له البدن يضربه يسبه يشتمه يطرده يرجمه، له البدن، أما القلب فلا يقع عليه ضرر من هذا. نعم.
يحيون بكتاب الله الموتى.
يحيون بكتاب الله الموتى، حياة معنوية بالوحي. والموتى هنا أهل الضلال، مش الموتى في القبور. نعم.
ويبصرون بنوره أهل العمى، فكم من قليل
ويبصرون بنوره أهل العمى، الغواية والضلال.
فكم من قتيل إبليس قد أحيوه،
كم من قتيل إبليس قد أحيوه. إبليس سيطر عليهم وأضلهم وبلغ معهم الغاية في الإضلال، فلما سمعوا كلام أهل السنة عادت الحياة وأحياهم الله، أحيا الله عز وجل هؤلاء الموتى. نعم.
فما أحسن أثرهم على الناس،
فما أحسن أثرهم على الناس إذ أعطوهم ومنحوهم أعظم النعم بفضل الله أولا، دلهم على هذا، هدوهم إلى هذا، والله هو الذي وفق. فما أحسن أثرهم على الناس. نعم.
وقبح أثر الناس عليهم،
وفي المقابل ما أقبح أثر الناس عليه، ما أقبح أثر الناس عليه. هم يعلمونهم كالنخلة تعطيك التمر وأنت تلقيها بالحجارة، تلقي الحجارة تعطيك ماذا؟ الأطايب. نعم.
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال
الغالين. الغالين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، ما حرفوا فيه من المعاني، استوى استولى. نعم.
وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة،
الذين
عقدوا ألوية البدعة،
عقدوا ألوية البدعة من كل الفرق، عقد ألوية البدعة.
فاطلقوا عنا الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب.
ثلاث أشياء، فهم واحد مختلفون في الكتاب، اثنان مخالفون الكتاب، ثلاثة
مجمعون على مفارقة الكتاب،
على مفارقة الكتاب، خارجون عن الكتاب. يبقى هم مختلفون مخالفون مجمعون على مفارقة الكتاب. يسأل حتى الكتاب عندهم في التنزيل كتابان وفي التأويل كتابان. نعم.
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخضعون جهال الناس بما يشبهون عليهم.
فنعوذ بالله. أسمعوا أمس يقول هذا من المتشابه، الرحمن عرش استوى، اللي ما خلقت بيده متشابه، اتركه زي ما هو، اتركه زي ما متشابه. إنما اللي هيفسر يبقى تبع المتشابه إيه؟ المتشابه. يعني اللي هيقول بقى اليد الحقيقية يبقى ده ماذا؟ يبقى ده اتبع المتشابه، سيبوه زي ما هو، اتركوه اقرؤوا ما تتكلمون فيه. ده من المتشابه، هم عندهم كده جميع نصوص الصفات ايه من المتشابه، وكل نص اوهم التشبيه. ايه بقى النص اللي اوهم التشبيه؟ جميع نصوص الصفات عندهم توم التشبيه. لهذا نسلك مع هذه النصوص مسلكين. مسلك الاول انك انت تفوض، اقرأ وقول الله اعلم بالمعنى، لا تتكلم في اي معنى. الرحمن عرش استوى اقرأه بس، اقرأ بالقراءة العشر، تدخله في دولة التلاوة، جمهورية التلاوة، اي حاجة، بس لا تتكلم في المعنى. طيب وقوم او تفسره بما نضع لك تفسيره بما لا يتنافى مع كمال الله عز وجل، وهو انك تقول استوى معنى استولى، تقول يد معنى القدرة، وكذا وكذا. انما غير ذلك تقول بقى استواء حقيقي يليق بجلاله بمعنى على وارتفع، نزول حقيقي يليق بجلاله، كل هذا لا ينبغي تتكلم فيه. نعم.
بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من الضالين،
فنعوذ بالله عز وجل من هذا الضلال واتباع اهل الضلال. كمان 50 جنيه، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، احسنت، جزاك الله خير الزبري. هو مالك الحياة حريص انه يسمع هذا من زمان، او كلام معقول المعنى، الحمد لله. نعم. لكن انتم لعلكم سمعتم، انتم هم بيسمعوهم بيحفظوهم في الكتاتيب، كان الله ولا مكان، والاولاد يكررون وراء كان الله ولا مكان، الاولاد يقولون كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، يسمعونهم هذه العقيدة. طب اشرحوها لهم كده، أين ربهم؟ من ربهم هذا؟ اشرحوه كده لهم. طب احنا بنقول الله على العرش، وبنشرح على العرش، سأل العرش ده مخلوق أكبر مخلوقات، والله عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى بمعنى العلو والارتفاع، مثل ما فهمنا لتستوى على ظهوره فهمنا استوى على عرشه. نعم.
قال الشيخ محمد أمن رحمه الله تعالى: لأن كلام الله لا نهاية له، لأنه من الكمالات، وكمالات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. قال: وأن الله فوق السماوات على العرش استوى فوق السماوات، وهذا يفسر ما تقدم في السماء، معنى في السماء فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قول الله عن قوله تعالى،
يعني لا تفهم أن في السماء، أن السماء ظرف لله، لا، أي أنها تحيط بله، إنما في السماء يعني على السماء، أو في السماء في العلو، فالسماء يطلق ورضبها العلو. ولهذا أنزل من السماء ماء، الماء هذا بينزل من إخوان من السحاب، من السحاب من المعصرات، ماء ثجاج، والسحاب ليس والسماء الأولى هذه المعروفة، وإنما في العلو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فسئل عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم تعلم أن ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أدنى من ذلك. الآية كأن الإمام ابن المدني يقول:
واقرأ باب ما بعده، إن الله بكل شيء عليم، فاقرأ من أوله: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو في كتاب، إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما، والله بكل شيء. يبقى هنا سبقت بالعلم، كذلك في سورة الحديد: هو الأول والأخير والظاهر والباطن بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منه. إذن هذا كله بالإيه؟ بالعلم، ليس أن الله معهم بذاته، فكل اثنين الله يكون ثالث معهم بذاته، لا، ولكن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهو في سمائه وعلمه في كل مكان. ما تناجى اثنان إلا كان الله معهم، ثالثهم يعلم حالهم، ثلاثة إلى ورابعهم ليس الذات. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
يعني من أهم أبواب كتاب القواعد المثلى للشيخ العثيمين باب الشبهات في الأخير، رد على كل هذه الشبهات ردودا علمية مقنعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كان الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى يقول: موضوع هذه الآية الحديث عن علم الله سبحانه وتعالى وإحاطة علمه بكل شيء، علمه لا يغيب عنه شيء، ليس موضوع الآية الإخبار عن شيء آخر بل عن العلم. بناء على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، بعلمه لا بذاته، أما بذاته فهو
فوق عرشه.
أما بذاته فهو فوق عرشه بائن من خلقه.
هذا معنى كلام ابن المديني، ولهذا هذا عن ابن المديني نحفظه، يؤمنون بالرؤيته والكلام، وأن الله فوق السماوات العرش استوى. فسئل عن قوله ما كل من نجوى ثلاثة لو ربعهم، فقال اقرأ ما قبلها أن ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يبقى الله عز وجل على عرشه بذاته وصفاته، هو سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد، فعلوه لا ينافي علمه وإحاطته بخلقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فهو بذاته.
طبعا الحقيقة مما يشكل في ماجل أشعره ويشكل جدا إنهم يقول لك أنا مع ابن المديني يؤمن بالرؤية والكلام، وإحنا بدؤمن بالرؤية والكلام، هذا مشكل. كما قلنا مخانيف، والخنثة ده محتاج خبير، محتاج خبير. المشكل هذا محتاج خبير، ولهذا مسائل الخنثة المشكل مشكلة يعرفه دايما العلماء بس. فهو يقول لك نؤمن بالرؤية، نؤمن بالكلام، نؤمن بالاستواء، نؤمن بكلها. أنت ماذا تريد؟ نؤمن بيدين؟ آه نؤمن بيدين. نؤمن بوجه؟ نؤمن بوجه. نؤمن بنزول؟ نؤمن بنزول. لكن الله أعلم به، ما ندري ما المراد بهذا، فيعود ذلك إلى التعطيل. أو إن أبيت إلا أن نتكلم فإن النزول نزول الرحمة، فإن المجيء مجيء الأمر، أو كذا، فإن كذا كذا وهكذا. يبقى التحريف. إنما ما تعتقد أنت، ما تعتقد أنت أنه نزول حقيقي لك بجلاله، فهذا لم يقل به أحد إلا ابن تيمية. هذا منهج ابن تيمية المنفصل عن السلف، ولهذا هم يقولون نحن أولى بالسلف من ابن تيمية. منهج ابن تيمية منهج محدث، كلمة حقيقة دي كلام حقيقي، نزول حقيقي للجلال، ده منهج ابن تيمية فقط، منهج ابن تيمية فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى
طيب هنا ابن المديني لما سئل عن الفوقية هنا على العرش استوى كذا، فسئل عن كل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعه، يعني أليس هو معنى بذاته بدلالة الآية ألم ترى أن الله ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم؟ هو ده السؤال، ده المشكل. فقال اقرأ ما قبله حتى تعلم هو معنى بذاته ولا معنى بعلمه. يبقى هنا أما الذات فين؟ أخبره هو نفسه، قال وأن الله فوق السماوات، لم يقل وأن الصفات فوق السماوات. يبقى كل عبارات السلف وأن الله فوق السماوات الذات والصفة، أنت الذي فصلت الذات عن الصفة. انسب فصل الذات عن الصفة للسلف، إنما لا تضحك على الأمة تقول ده بالتفويض. آه فوق، فوق الله عز وجل على العرش استوى كذا، لكن لا نفهم المعنى ولا المراد. وإن اللي قال بذات وصفات ده ابن تيمية، لا معروف عند كل عاقل إن الله عز وجل عرش سواء يبقى ذات وصفات، معروف هذا، الإضافة كلها تقتضي هذا، إليه يصعد بالذات والصفات، يبقى فوق العرش بائن من خلقه. نعم.
قال أما بذاته فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان مع المتناجين ثلاثة أو خمسة أو أربعة أو أكثر أو أقل، مع كل ومع كل فرد ومع كل مخلوق علمه في كل مكان. والآية إنما تتحدث عن إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، لأن الله بدأ بالعلم وختم بالعلم، لذلك لا ينبغي أن تكون مثل هذه الآية شبهة لدى الناس في عدم إيمانهم بعلو الله سبحانه وتعالى. وكلما سمعت معية بأن الله مع عباده، سواء كانت معية عامة كهذه أو معية خاصة كالتي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وما في الغار، لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة سواء كانت عامة أو خاصة كلها بالعلم والتأييد، تزيد التأييد والنصر والحفظ والكلأ بالنسبة للخاصة. لا يجوز اعتقاد بأن الله معنا أو مع الصابرين، مع المحسنين، مع المتقين بذاته في الأرض، ولا مع الملائكة في السماء بذاته، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته مستوى على عرشه بائن من خلقه على ما تقدم من البيان.
الله أكبر. وشوفوا انظروا، احنا نقف هنا، لكن شوفوا يعني انظروا النص اللي أورده هنا على الترمذي، سنعلق عليه بعد ذلك. هو على العرش كما وصف في كتابه، وحلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. يبقى هو على العرش بإيه؟ بذاته وصفاته. لكن علمه هو الذي في كل مكان، أي ليس يحله في مكان بذاته. طيب، وعن أبي زرعة سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن العرش استوى، ماذا قال؟ تفسيره كما تقرأ، هو على العرش، مش كما تقرأ دون أن تبين معنى، لا، كما تقرأ وهو الرحمن على العرش استوى، يعني على الحقيقة كما تقرأ، ومعروف استوى في لغة العرب، ولهذا قال إبه هو كما تقرأ على العرش، وعلمه في كل مكان. أما علمه فهو في كل مكان، لأن ذاته في كل مكان، ذاته على عرشه. من قال غير ذلك فعليه لعنة الله. إنما أن تقول ذاته في كل مكان أو لا داخل العالم ولا خارج العالم، يبقى أنت نفيت أنه على العرش سوى. يبقى كل كلام السلف الرحمن على العرش سوى، يعني الرحمن بذاته وصفته على العرش استوى على وارتفع. تقول أنت في فصل بين الذات وبين الصفة، هات أنت من كلام السلف. لما هو ده كلام السلف هيقول ماذا أكثر من ذلك؟ ركبت السيارة، أقول أكثر من هذا إيه؟ أكلت الطعام، أقول أكثر من كده إيه؟ تقول لي ركب بصفته لا بذاته، ركب السيارة أكل يعني بصفته لا بذاته، خلاص أكلت ركبت معروفة في لغة العرب. يعني كذلك الرحمن عز وجل، جاء ربك معروف، جاء ربك ما جاء حقيقة، الرب هو الذي جاء، إلا يأتيهم الله، الرب هو الذي يأتي، يضع القدم، الرب هو الذي يضع. فهذا أمر معروف. أنت تريد أن تفصل، هات الدليل، مش أنا اللي أجيب الدليل أبين. لازم يبقى الإمام أحمد يقول بذاته وصفاته، لسنا أغبياء مثلكم، نقرأ قول الله، يكفينا أن أحمد يقول اقرأها، قراء تفسيرها قراءتها ليس التفويض، تفسيرها قراءتها، قراءتها تفسيرها، يعني اقرأها وأنزلها على ظاهر اللغة، هذا هو التفسير. شرحت الدرس، يعني ايش شرحت الدرس يا شيخ؟ شرحت الدرس معروف، شرحت الدرس، اكلت الطعام، ركبت السيارة، تزوجت، نمت، قمت، هذا هو الظاهر معروف. نسبة الفعل الى المتكلم، نسبة القول الى المتكلم، تحتاج تفسير ديت. يعني ايه قلت؟ قلت ايوه، يعني ايه قلت؟ يعني واحد يقول يعني قلت عجيبة، أكل يعني أكلت، يعني أكلت يعني أكلت، يعني في المخلوق هنقول أكلت، يعني في حاجة اسمها طعام، طعام كده، عارف طعام ولا تفسروها كمان؟ طعام، وهو ما يطعم، وأدخلته في الفم مش في الأذن، وصرت أمضغه هو كذا، وبعد ذلك نزل إلى الماء. يعني أكل، ما يكفيك أكلت، يكفيك شربت، يكفيك فعلت، فلان قتل معروفة، فلان قرأ، فلان كتب، فلان دخل، فلان خرج، فلان طلق امرأته، كل واحد عارف. فصل الذات عن الصفات ليه؟ من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ فصل الذات عن الصفات، وأن الله يكون فوق العرش، علو مكانه لا علو مكان. لماذا ليس علو مكان؟ لأن الله قال. طب لأن أحمد قال، ولهذا يكفينا في نسبة المذهب إلى السلف إثبات ذلك وإضافته إلى الله. أنتم تقولون لا، ده من عندكم أنتم، مذهب السلف التفويض، هم قالوا الرحمن عشر سوا، هم قالوا نثبت يدين بلا كيف، هم قالوا نعم نثبت وجها، لكن نثبت وجها، لكن ما قال وجها حقيقيا يليق بجلاله لا كوجوهي، ما هو بلازم نثبت وجها حقيقيا. يبقى هنا ماذا نثبت؟ صفة الله عز وجل هي صفته، صفة الوجه. لكن أنت تقول لا نعلم معناه، هاتها من كلام السلف، من كلام أحمد الأئمة، وأنتم تزعمون أنكم منهجكم من السلف. اثنين، أو أن الوجه والذات هاتوا من كلام السلف، إنما نحن نأتي من كلام السلف إثبات وجه لله عز وجه على ما يليق بجلاله، بس يكفي. وجه يدان صفات بلا كيف، كلمة بلا كيف نفي كيفي وفي إثبات المعنى، كما قال شيخ الإسلام قول أما يقول مالك الاستواء غير معقول والكيف غير مجهول، كون يقول والكيف غير مجهول، تمام، استواء غير مجهول والكيف غير معقول، أقصد آسف، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. كون يقول والكيف غير معقول في إثبات المعنى، المعنى معقول ونعرفه وده معلوم هو غير مجهول، ولو كان الكل مجهولا لما قال وفرق بين الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، لكن كله هيكون غير معقول. فهذا التفريق من الإمام مالك تفريق بين المعنى وبين هم بيقولوا نفس كلمة مالك، لكن بما يؤولونها يا إخوان، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. غير مجهول وجوده في القرآن، الرحمن على العرش استوى، موجود نصا. لكن كيف بقى غير معقول؟ أدخله في ذلك المعنى. يبقى اللفظ غير مجهولة، إنما المعنى والكيف غير معقول، هذا نجهله. نقول هذا عندكم أنتم، إنما معنى اللفظ معلوم، معلوم في القرآن ومعلوم معناه، حيث إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب لا تعرف كلمة لا معنى لها. هاتوا كلمة في العرب لا معنى لها حتى نفوض المعنى. ولهذا تفوض المعنى ده مسلك لغوي ولا مسلك شرعي عندكم؟ أن كلمة لا معنى لها ده دلالة لغوية فعلا، ده العرب تقول هذا، ولا الأشاعرة تقول هذا في الصفات؟ ولهذا كل كلمة غير الصفات في القرآن لها معنى، لا توجد كلمة في القرآن غير الصفات لا معنى لها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. لكن الصفات لا معنى، تقول أمر عجيب، تفريقكم والقرآن نزل بلسان عربي مبين بين الصفات وغيرها تفريق بعقولكم لا بدلالة لغوية. العرب تعرف يعني استوى، وتعرف يعني جاء، وتعرف يعني أتى، وتعرف يعني ينزل، وتعرف يعني غضبة، وتعرف يعني كره، وتعرف يعني أحبة، العرب تعرف هذا. يبقى طالما ثبتت في القرآن ثبت في اللغة معناه، طالما ثبتت في القرآن ثبت في اللغة، حتى ما تظن أنت تناقض العرب ما تعرفه. ناس الله فنسيهم عند العرب غير وما كان ربك نسي. العرب تعرف هذا، العرب تطلق النسيان على ترك، تطلق النسيان، تطلق النسيان على الذهول عن الشيء. طيب السياق اللي بيحدد، السياق هو الذي يحدد. فنسوا الله فنسيهم، هذا معروف عند العرب القاطبة بمعنى الترك. ما يضل ربي ولا ينسى عند العرب معنى الذهول، ده هذا في لفظة ثابت في نص ولفظة ثابت في نص. بل عند العرب الأضداد اللفظة نفسها عند العرب تحمل على معنى وضده. تخيل بقى وضده، ما الذي يحدد السياق؟ ما الذي يحدد السياق؟ يبقى كون اللفظ علمت في القرآن بالنص فقد عرفت في القرآن بالمعنى. طالما في القرآن استوى في اللغة استوى على، طالما في القرآن جاء في اللغة جاء، كيفية جاء عرفناه في المخلوق وفوضناه في الخالق، بس معنى جاء عرفناه في الخالق والمخلوق. من هنا شيخ الإسلام بيضع قاعدة أختم بها، المعنى المطلق قبل إضافة والمعنى بعد الإضافة والتخصيص. سامعي في لغة العرب يعني أبصر، في لغة العرب يعني رأى، في لغة العرب يعني جاء، في لغة العرب يعني آتى، في لغة العرب يعني في معنى مطلق مشاع في اللغة. جاء محمد، جاء ربك، هنا بقى التخصيص والتقييد بحسب الإضافة على ما يليق، لكن المعنى مشترك حتى في ما يكون في أصل المعنى، في أصل المعنى فيما يضاف إلى الله في مضاف المخلوق. فسامع معناها معلوم، ده معنى مطلق مشترك. طب أضفناها إلى المخلوق سمع هشام، أضفناها إلى الخالق سمع ربه هشام. السمع هذا إدراك مسموعات، ده في أصل المعنى المخلوق، لكن إدراكه هشام في المسموعات غير إدراك رب هشام، لأن ذات هشام غير ذات رب هشام. لكن لا يمكن أفسر سمع في حق الله بخلاف سمع في حق المخلوق. تفسير المعنى اللي هو الأصل مش كمال المعنى. وعليه نازال بخلاف استوى بخلاف غاضب بخلاف يحب بخلاف يكره وهكذا. الوضع العربي للمحبة يعني ما تضيفهاش الأول، يعني أحب ده الواضح، أحب ضد كره. طب كويس، أضيفها بقى إلى الله وأضيفها إلى المخلوق، يبقى هتفسر على حسب الخالق وحسب المخلوق، مش من جهة أصل المعنى، إنما من جهة كمال المعنى يختلف. طيب كيفية الصفة تختلف؟ عرفتم القاعدة دي؟ انتبهوا لها بارك الله فيكم. يبقى مفيش معنى مفوض، مفيش حد يقول يعني أنا مش الحب في لغة العرب لا معنى له، الاستواء في لغة العرب لا معنى له، ما في شيء اسمه استواء ولا ده. العرب لغة العرب استوعبت هذا كله، والحمد لله العرب تضع الدلالات معروفة زي ما قلت لكم، في كلمة هذه لها معنى وضد هذه الكلمة في معنى، في كلمة لها معاني متعددة والسياق يغير، السياق هو اللي يفصل. في كلمة في لغة العرب تحمل على المعنى وضده. يا الله، لغة العرب بحر لا ساحل له. طيب تريد أن تعرف المعنى في القرآن؟ الله خاطبنا بلسان عربي مبين، الرحمن على العرش استوى وجاء ربك. حتى مثلا مثل إيه؟ أتى الله بنيانهم من القواعد بخلاف إلا أن يأتيهم الله في ظلل. أتى الله يأتيهم الله، أتى الله بنيانهم من القواعد معروفة في لغة العرب، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من غمام معروفة في لغة العرب، اتيان هنا واتيان هنا. فأنا معروف في لغة العرب، أتى العدو على الأخضر واليابس معروف، أتى فلان ما يوعد فإذا ذهبت أتى أصحابي ما وعدوا. المهم الشاهد يعني أن هذا معروف، إنما تقول تفريض معنى تنسبه للسلف، يبقى من اللي هيطالب بالدليل؟ من قال نثبت وجه العمالقة وجلال، من قال نثبت كذا، إن ده مراد السلف التفسير مش مراد السلف التفريض، أنت الذي تأتي بقى. المطلوب منك أن تأتي بفصل السلف بين الذات والصفات، أن تأتي بفصل السلف بين أن السلف قصد ضفيضة الكيف والمعنى، هات أنت هذا. ما لم تأتي فكلام السلف ماذا؟ واضح. يبقى كلامك الاستواء غيره مجهول من جهة المعنى، والكيف غيره معقول، فهو على وارتفع، كيف على وارتفع؟ هذا مجهول، والسؤال عنه بدعة، عن الكيف مش المعنى. والإيمان به واجب، أي الإيمان باستواء حقيقي يليق بجلال معناه على ودفع واجب. هذا هو كلام مالك. وقل في كل صفة ما قال مالك في صفة الاستواء، فإن هذا ليس جوابا خاصا بالاستواء، بل في الاستواء والنزول، و النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، وسؤال عنه بدعة. المحبة غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، وسؤال عنه بدعة. قل في كل صفة ما قال بلك في صفته الاستواء، ومن هنا قال السلف وضعوا قاعدة أن القول في صفاته القول في ذاته، فإذا قيل كيف السلف فقل كيف هو. أخطر مسألة الآن عند الأشعرة محاولة إلصاق مذهب التفويض إلى مذهب أهل الحديث، وبالتالي فأحمد والأئمة على قول عند الأشاعرة، فكلامهم ومذهبهم أحد المذهبين عند الأشاعرة. إن مطلع أنت منها بقى، ابن تيمية وده مجسم، اطلعوا منها أنتم، اطلعوا منها أنتم، ده مذهب ابن تيمية الخاص، إنما أحنا نحن أولى بالأئمة، الصحابة تابعون وتابعوا التابعين، وكل هذا نحن عليه. وهذا هو مذهب المفوضة وهو أحد المذهبين. ده اللي قالوا الددو، وإحنا ردنا عليه، هتلاقوا مقطع في الرد على الددو، في إنه بيجعل ماذا؟ بيجعل المذاهب أربعة: مذهب مفوضة، مذهب مؤولة، مذهب أشعرة، مذهب ماتريدي. مذهب المجسمة ده ليس داخلا في مذهب أهل السنة، لما مذهب أهل السنة أربعة، عنده أربعة: أشعرة، ماتريدية، ماذا؟ أهل حديث وكذا، مفوضة. و فالتفويض ده مفوضة مذهب، والايه واهل الحديث مذهب، والمؤولة مذهب، والمحرفة مذهب. كل ده مذاهب اللي هم بيسموه المؤولة. اما مجسم ده ليس مذهب السنة والجماعة، ليس مذهب السنة والجماعة. التجسيم اللي عندهم بقى التجسيم منطوقا من اهل السنة، لا التجسيم مفهوما منهم لمعنى جل السنة. كونه تقول ينزل زنا حقيقيا ده تجسيم، يجيء بجنا حقيقيا ده تجسيم. إذن هم نسبوا إلى السنة أنه مجسمة كما نسب الأوائل إلى السنة أنه مجسمة. أما أبو زرعة في عقيدته وأبو حاتم في عقيدته لما قالوا بأنهم يقولون علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثري، فهم يصفون ماذا؟ أهل السنة والجماعة بأنهم المجسم، فالمحرفة والمؤولة وكذا يصفون أنفسهم بأنهم المجسم، المعطلة يصفوك بالتمثيل، والممثلة يصفوك بماذا؟ بالتعطيل. وكل طائفة تصفوك بعكس، الجبرية أنت قدري، والقدرية أنت جبري، الخوارج أنت رافضي، والروافض أنت خارجي من النواصب، وهكذا. يبقى إذن هذا الأمر أمر معلوم وواضح، يكفينا عبارات السلف لما قالوا نمروها كما جاءت يكفينا. طب نمروها كما جاءت بلا كيف؟ يكفينا. حينما قالوا بلا كيف معنى المعنى معلوم، كما جاءت وهي جاءت معاني وكذا. حينما يقول نثبت وجهنا لله عز وجل، ما يلزم أن نقول وجها حقيقيا على ما يليق بجلاله وكذا، ما يلزم إثبات وجه بس يكفي، لأن معروف الوجه دلالته في اللغة إيه؟ دلالة الوجه في اللغة إيه؟ دلالة اليدين في اللغة إيه؟ دلالة الأصابع في اللغة إيه؟ هذه معنى الوجه معلوم والكيف غير معقول. يبقى الوجه غير مجهول، الأصابع غير مجهول. لما قال في حديث مسعود الحبر اليهود يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع ولا أظن على إصبع، وذكر الحديث، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك النبي مخيرا له، ثم قرأ ما قدر حق قضيه: والأرض جميعا قابضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ولهذا في تبويب البخاري في كتاب التوحيد يعني باستنباطه الدقيق أنه كيف أخذ نصوص الأصابع ماذا؟ اليد. وإحنا قلنا وقفنا وقفة متأمل، يعني هل الإمام البخاري أخذ ده باللازم لأن اليد لها أصابع يبقى أخذ الأصابع سأل باليد؟ إذا برواية فيها التصريح بيده بأصابعه فجعل يهزهن وكذا، وذكر الأصابع التي لليد، أصابع لليد. فالشاهد من هذا كله أن السلف أجروا هذه النصوص على ظاهرة، فالاستواء فالصفات كلها غير مجهولة يعني المعنى. فإن قال نقرأ اللفظ ونفوض المعنى قلنا لم يعد القرآن كتاب هداية، قلنا أخص ما في القرآن والصفات لم يعد هداية في القرآن، ما قيمة أن تقرأ نصا وما تعرف معناه؟ وكيف يصح التدبر لما لا تعرف معناه؟ والله قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزله الله ليتدبروا آياته، كيف تدبر المعنى وأنا لا أعلم؟ إنما هي عقول تحكمت فحكمت وقضت أن هذا منهج ابن تيمية. وابن تيمية قال لأساتذة هؤلاء ولسادات هؤلاء: أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بشيء خالفت فيه ما عليه السلف الصالح. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.